هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير فتابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اللقاء معنا سؤال من الأخ ياسر، ويدور حول شرائط التقليد، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول السائل الكريم: ما هو المقياس بأن يعلن الشخص بأنه أصبح مرجعا للتقليد؟ هل المقياس أن يكون قد أتقن علم الفقه أو الأصول، أم أنه يجب عليه إتقان علوم أخرى سوى ذلك؟ وإذا ادعى شخص المرجعية والفقاهة، فكيف نفهم بأنه أصبح مرجعا وأصبح شأنه أرفع وأسمى من منزلة الآخرين؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن مرجعية التقليد في المذهب الشيعي الإمام الاثني عشري أعزه الله تعالى لم تأتي من فراغ، بل جاءت من تجربة عريقة وتوجيه دقيق من قبل الإمام المعصوم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بل لا أبالغ إن قلت إن المرجعية كانت موجودة في بداياتها في زمن الأئمة عليهم السلام، عندما نجد في روايات صحيحة أن الإمام الصادق عليه السلام يأمر أبان بن تغلب، وهو أحد فقهاء أصحابه وأجلاء أصحابه، بأن يجلس في المسجد ويفتي الناس، ويقول له: أجلس وافتي الناس، فإني أحب أن يجلس مثلك في المجلس ويفتي الناس. هذا التعبير مثلك، يعني هذا مو منحصر بشخص اسمه أبان بن تغلب، كل من كان على صفات أبان بن تغلب فهو ولو كان المعصوم موجودا يستحق أن يجلس ويفتي الناس. كيف مع وجود المعصوم؟ قد يسألني سائل، أقول يعني المعصوم يستطيع أن يجيب على أحد أسئلة السائلين مهما كثروا. هل يستطيع الإمام المعصوم أن يلتقي بكل واحد 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 من أفراد الأمة الإسلامية جمعاء ويجيب أسئلتهم، خصوصا في تلك الأزمنة التي لم تكن فيها وسائل معلوماتية كالتي طرأت في زماننا الحاضر والأزمنة المتأخرة؟ إمكانات طباعة ما كانت موجودة كأيامنا هذا، فأكثر الناس يسألون حضورا ويسألون شفاء. من الواضح أن الإمام الصادق عليه السلام رب طبقة كبيرة من التلامذة من الفقهاء الكبار، وكانوا يفتون الناس، لكن فتواهم بما يتأكدون أنهم سمعوه من الإمام الصادق عليه السلام، أو قاعدة كلية أعطاهم إياها الإمام الصادق عليه السلام وهم يطبقونها على هؤلاء الأفراد. اجتهاد، ولكنه في بداياته إن صح التعبير. طبيعة الحال في عصر الغيبة وبعد فقدان الإمام ظاهرا بارزا يعلم بشكل مباشر أتباعه
من الواضح جدا أن القضية انتقلت إلى المدونات، إلى الاستفادة من القرآن الكريم وما ورد فيه من نصوص، والكتب الكثيرة التي ألفت في عصر أئمتنا من أحاديث أئمتنا فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي فيها التنصيص على كل ما يحتاج إليه الفرد المسلم كقواعد كلية وكاستفتاءات إن صح التعبير فردية أيضا، الكثير الكثير الكثير. نعم، انتاب هذه الروايات بعض المشكلات، أن الرواة الذين يروون الروايات ليس كلهم على وزان واحد، فيهم الثقات وهم كثر جدا، وعلماء وفقهاء وأهل أمانة في النقل، وفيهم من لم يثبت وثاقته، فيهم من جرح صريحا وكذب، فيهم من كان على الاستقامة ثم انحرف بعد ذلك. هذه تحتاج إذن إلى تمييز الرواية الصحيحة الصادرة عن المعصوم عليه السلام من الرواية غير الصحيحة وغير الصادرة، وهذا ما يختص بمذهب أهل البيت عليهم السلام، كل المذاهب الإسلامية في مصادرها تحتاج إلى ذلك. ولئن أنكر البعض احتياج بعض الكتب إلى ذلك فإن التحقيق في محله غيره، باعتبار أن بعض الكتب روى فيها كثير من الرواة، عندما نراجع كتب الجرح والتعديل تجد أنهم قد جرحوا وقد ذكر فيهم أنهم غير ثقات أو إلى ما هنالك. أيضا يحتاج الفقيه لكي يصل إلى النتيجة أن يجمع الروايات الواردة في المسألة الواحدة، وقد يجد بينها بعض الاختلافات في التعبير، بعض الزيادة في رواية، النقصان في رواية أخرى، يجمع الجميع مع آيات القرآن الكريم في المسألة. هذه أعمال وأخرى نظيرة لها تحتاج إلى علم باللغة العربية، بلغتها ونحوها وصرفها وبلاغتها، ويحتاج أيضا بالإضافة إلى ذلك إلى علم الجرح والتعديل، يحتاج كما أشار الأخ إلى علم أصول الفقه، وهذه علوم لابد أن يكون المجتهد قبل المرجعية، الفقيه المجتهد قبل أن يتصدى للمرجعية لابد أن يكون لديه نظر ورأي دقيق في كل هذه العلوم، وهذا ما لا يتوافر عليه الإنسان النابغ المجد إلا بعد دراسته على الأقل حدود 20 سنة، على الأقل أقول في الحوزات العلمية، أقول النابغ النابه المجد، وبعد هذا يصبح مجتهد. بعد الاجتهاد يبدأ يدرس دراسات عليا في الحوزات العلمية، وبعد مضي حدود 10 إلى 15 سنة أيضا من التدريس الدقيق والعميق لتربية جيل شبيه به عندما بدأ بالتدريس وهي الدراسات العليا في الأكاديميات الحوزوية، بعد هذا وذاك قد يبرز بين أقرانه أنه متقدم عليهم في بعض الأمور العلمية، بحيث يشهد له من قبل أقرانه بأنه متقدم عليهم، بأنه الأعلم بينهم. هكذا هو الطريق المتعارف للمرجعية. أما في مذهب أهل البيت أن يجي شخص هو من نفسه غصب عن جيل العلماء إن صح التعبير وجيل الأكاديميين الكبار في الحوزات العلمية ويفرض نفسه فرض للمرجعية، قد يكون بينه وبين الله معذور، أنا لا أدري، هذه أمور شخصية لا تخضع لي هذه التفاصيل، ولكن في حوزات مدرسة أهل البيت عليهم السلام في المجامع العلمية بالأخص في قم المقدسة في النجف الأشرف، الأمان الكبيرتان للحوزات العلمية في العالم، من الواضح جدا أن مرجعية لا تأخذ طريقها بشكل فعلي إلى أوساط أهل العلم والعلماء إلا إذا شهد لها كبار أهل العلم بالفقاهة والأعلامية.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
بعد هذه التوضيحات التي تفضلتم بها نعود الآن إلى ظاهرة المرجعية على الساحة العملية.
نعم.
هناك والحمد لله عدد كبير من الفقهاء والعلماء والمراجع، وطبعا كل منهم يعتقد بأنه الأعلم.
نعم.
فكيف نتعامل مع هذه التعددية، وكيف يمكن أن نتوصل إلى الأعلم طبقا للشرائط العلمية المعروفة؟
جيد. في الحقيقة طارة نريد أن نجيب جوابا نظريا، وأخرى نجيب جوابا عمليا. الجواب النظري هو أنه لا تخلو رسالة عملية من الرسائل العملية للمراجع العظام حفظهم الله تعالى ورحم الله الماضين، لا توجد رسالة عملية إلا وفيها كيفية البحث عن الأعلم. مثلا يجب تقليد الأعلم على الأحوط وجوبا مثلا، ثم تثبت الفقاهة والأعلمية بشهادة عدلين من أهل الخبرة، على أقل تقدير عدلين من أهل الخبرة يعني مجتهدين أو مراهقين للاجتهاد يعرفان موازين الاستنباط. جيد. هذا الطريق المتعارف. إذا تعارضت البينات مثلا، اثنين شهدوا لزيد واثنين شهدوا لعمر، تتعارض البينات حول الأعلمية، بعض الفقهاء يقول يحتاط بينهما، بعض الفقهاء يقول يتخير بينهما. هذه أمور نظريا موجودة في الرسائل العملية. عمليا الناس كيف يتعرفون على هذا الأمر؟ أقول الناس إما يعيشون في أوساط دينية فيها علماء كبار، مثلا الإنسان الذي يعيش في إيران عادة في كل مدينة يوجد كبار العلماء، الإنسان الذي يعيش في العراق عادة في مدن أو جملة من المدن يوجد كبار علماء، مثلا من يعيش في بيروت لنفترض في لبنان في كبار علماء هم معروفون، مثلا إما مجتهدون أو فضلاء كبار علماء المناطق يا أخي، كذلك في الأحساء في القطيف في البحرين إلى ما هنالك، في الحواضر العلمائية الشيعية، لأننا نتكلم الآن فعلا عن المرجعية الشيعية، يوجد علماء كبار. عادة العلماء الكبار يتواصلون مع المركز العلمي، هذا طريق عملي، يعني قسم من العلماء يتواصلون مع قوم والنجف، قسم يتواصلون مع قوم، قسم يتواصلون مع النجف، لأن هم أساسا خرجوا هذه الجامعات في قوم أو في النجف. وعادة يحصل لدى العالم الكبير في المنطقة قناعة من خلال مراجعة الحوزة وأوساط الحوزة العلمية، لأن هذا العالم الكبير قد يكون ترك الحوزة قبل 10 سنوات أو 20 سنة، ها؟ لأنه صار عالم منطقته أو رئيس حوزة منطقته، هذا يتواصل مع المركز اللي هو الحوزات العلمية الأم ويحاول يكتشف من هو الأعلم ويشهد، أو يتواصل مع النتاج العلمي لهؤلاء العلماء المطروحين على الساحة العلمية. من الطبيعي جدا أخي، نحن لسنا مثاليين، من الطبيعي جدا أن الذين درسوا لفترة طويلة في مدرسة معينة من الطبيعي جدا أن يقتنعوا بأعلمية أستاذهم الأكبر. مثلا من كان يدرس في الحوزة النجفية لمدة طويلة أيام الإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله، من الطبيعي جدا غالبا يعتقد بمباني أستاذه الأكبر السيد محسن الحكيم. في تلك الفترة نفسها من كان يدرس في حوزة قم على يدي المرجع الكبير الفقيه الراحل والعظيم صاحب الأياد البيضاء السيد البروجردي رضوان الله عليه، خصوصا في توحيد كلمة المسلمين فيما بينهم، حيث أنشأ وأعلى بنيان دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو من كبار العلماء في الحوزات العلمية، من الطبيعي أيضا أن يميل إلى أعلمية هذا. إذن تعارض البينات ليس اختلافا، ليس تناحرا اجتماعيا، ليس اختلافا سياسيا، هو اختلاف في القناعات العلمية. هذا الاختلاف اللي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول اختلاف أمتي رحمة، لأنه اختلاف في سبيل الدين وليس اختلافا يؤدي إلى التفتيت. هالطريقة هذه النقية التي تستخدم حتى في أعلى معايير جامعات العالم، الآن عندما يختار شخص ليكون رئيس الجامعة الطبية العالمية ما أدري وين في الولايات المتحدة، لابد أن يشهد له أهل العلم في تلك الجامعة بأنه هو أولى من يتصدى لهذا الأمر. هذا أسلوب عقلائي يا أخي، لا يختص بنا ولا يختص بفقهنا ولا يختص بمرجعيتنا. أما إذا شخص هو من نفسه ادعى المرجعية لنفسه ولم تشهد له الأوساط العلمية وأمهات الحوزات العلمية وكبار علمائها، فهذا عادة المكلف العادي لا يستطيع أن يقلده، لأن التقليد ليس حركة عاطفية وليس ميلا عاطفيا اجتماعيا. التقليد يكون على أساس موازين العلم وشهادة أهل الخبرة. ما لم يشهد أهل الخبرة بفقاهة فلان وأعلمية فلان لا يجوز لنا أن نقلده.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. وللتواصل معنا إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء والسلام عليكم.